أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
فنواصل إن شاء الله تعالى في اهتدام في كتاب الأخرين. وكنا قد توقفنا عند قول المخلص رحمه الله تعالى ما قطع من الحج ونظر تتمطع الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: لا بد عن الحج يحاول الى به محرماتها، لا بد عن الحج بحديث ابي واجد بن زيد رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد عن البهيمه وهي حيه فهو ميته. رواه ابو داود والترمذي وحسنه. قال العمر عن هذا عن اهل العلم.
نعم، الكلام على حكم ما وزع من البهيمة ورحيته. وأول المؤلف تحت هذا العنوان ما جاء في السنن، سنة أبي داود والترمذي، من حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي عينة فهو ميتة. وقد جاء في سنة أبي داود سبب ورود هذا الحديث، وفيه ما كانت تفعله أو يفعله بعض العرب، فكان إذا كان في وقت الشدة والحاجة ولم يكن عندهم من الطعام، فيأتي الرجل إلى سنام البعير فيقطع الجلد، ثم يأخذ من تحت الجلد شحما، ثم مع الوقت يلتئم الجرح أو يلتئم هذا المكان، ويكون كذلك إلى بلية الشاة فيقطعون منها الجلد ويأخذون شيئا من شحمه، ويكون كذلك إلى العروق فيصلون العرق وهو الفصل فيسير الدم، فيجمعون الدم إما يجعلونه على رماد فيتجمد هذا الدم ويأكلونه، وقيل يجعلونه في أمعاء الشياه فيقومون بشيه أو بشوائه ثم يأكلونه. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وذكر العلماء الحكمة في هذا النهي، فقالوا: أولا فيه تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهنا ليس فيه من الإحسان شيء، بل فيه تعدي على هذه البهيمة عند أن يقوم فيقطع منها
عضوا او ياخذ من شحمها شيئا وهي حيه، فهذا فيه تعدي. ثانيا قال كيف اذا قطع الانسان هذا العضو فان الدم يتركز فيه، او الدم الذي يكون في العضو لا يخرج منه، بخلاف اذا ذكيت البهيمه وذبحت فانه عندما يذبحها الانسان ويقطع الوتجين فما زال القلب يضخ الدم الموجود في الجسم من العروق ومن اللحم فيتصفى هذا الدم. قالوا هذا الدم يوجد فيه من الاكسجين من ثاني اكسيد الكربون فيخرج هذا الدم، فاذا بقي اللحم لا يصف او يبقى وقتا وان اكله الانسان لا يضره. اما اذا قطع العضو وما زال الدم فيه وفيه هذه الامور من الاكسجين وثاني اكسيد الكربون الى اخره فانه يصف اليه التلف فيه ما فيه من المضر. اذا عدل العلماء وذكروا الحكمه في هذا النهي، اولا لما فيه من التعدي على البهيمه، ثانيا لما يترتب على ذلك من الفساد والضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. هذا في قضيه قطع العضو فيما انقطع الانسان عظما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه هذا تعميم، اي ان يقطع الانسان اي شيء من البهيمه وهي ميته فهو ميت، وسياتي تفصيل ذلك. وقيد هذا النهي في هذا الصنيع في البهيمه، وسبق ان ذكرنا ان البهيمه تطلق على ثلاث اربع من بهيمه الانعام كالابل والبقر والمن والضأن والمعز والجاموس إلى غير ذلك، يدخل فيها أيضا كل ما يذكر. فلو قطع الإنسان من غير بهيمة الأنعام، قطع مثلا من الدجاج، من الأوز، من البقر، من الحمام شيئا، فهذا كذلك يكون نجسا، يكون ميتا. ولذلك وضع العلماء القاعدة، فقالوا هنا أن كل ما حكم عليه بالنجاسة عند موته ما قطع منه في حال حياته فهو ميت. كل ما حكم عليه بالنجاسة بعد موته ما قطع منه في حال حياته فهو ميت. إذا كل ما حكم عليه بالطهارة بعد موته فما قطع منه في حال حياته فهو حلال أو فهو طاهر، فهو طاهر على خلاف الحل والحرمة من حيث الحل. معنى هذه القاعدة كل ما قطع أو كل ما حكم فالبهيمة إن ماتت حكم عليه بالنجاسة، صارت نجسة من مأكول اللحم من البقر والغنم من الدواجن، صارت نجسة. فما قطع منها في حال حياتها فهو مالاً، فهو نجس أو فهو ميتة. أما ما كان في حال الموت طاهرا كالإنسان مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر في حياته طاهر بعد مماته، وهذا في الإنسان عن مثل. فكذلك إن قطع من الإنسان عضو من أعضائه فهذا العضو لا يحكم عليه بالنجاسة، يعني الإنسان قطعت يده، قطع منه نصف الأصابع، هذا لا يحكم بالنجاسة، لأنه بعد موته يكون طاهرا، فلا يحكم على هذا العضو بالنجاسة. نعم، من الناس يقولون هل يصلى على هذا العضو؟ هل يغسل؟ هذا بحث آخر. وإن كان الراجح أنه لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الأصل ما زال حيا. أما لو أن إنسانا مات فذهبت أعضاؤه وبقي منه أشياء قليلة، هذه الأشياء يصلى عليها، هل هذه البقية البقية منه؟ وإما الأصل قد مات، إذا شرعت الصلاة في الأصل لحرمة هذا الإنسان، للدعاء المتوفى بالرحمة إلى أخره. أما أن يقطع العضو فيستشكل البعض فيقول إذا نحتاج أن نغسل هذا العضو وأن نكافئه وأن نصلي عليه، نقول لا، لأن الأصل ما زال حيا. لكن من حيث الطهارة هذا العضو يكون طاهرا. كذلك سيذكر المؤلف ما استثنى من هذه المسألة، وهو مدة السنة والجراد إلى غير ذلك. إذا المسألة عندنا ما قطع بها البهيمة وهي حية فهو ميتا، وهذا الأمر هذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. استشكل كذلك العلماء وذكروا مسألة، وهي ما إذا رأى صائد صيدا فقطع منه عضوا، هل هذا العضو يكون ميتا كذلك أو يكون حلالا أو ما حكمه؟ ذهب فقهاء الحنفية وقالوا إن كانت حياة الصيد ممكنة بعد إبانة هذا العضو وبعد قطعه فلا يجوز أكل هذا العضو، يعني صياد وجد صيدا ذهب قرناه بحربة أو ضربه بسيف فسقط منه قطعة لحم أو قطع شيئا من قدمه وفهمه، هل يأخذ هذا الغبر من اللحم هذه القطعة فيأكلها؟ قالوا إن كان حياة الصيد الذي قطع منه فريسا ممكن أن يعيش بهذا الجرم فلا يجوز، لأن الأصل ما صار حيا أو ما زال حيا. أما إذا كانت حياته ليست ممكنة وسيموت بذلك جاز أكل هذا العضو بعد قطعه، هذا قول للحنفية. الشافعية قالوا إذا مات الحيوان في الحال جاز أكل هذا العضو، إذا قطعت منه القدم فمشى فترة يسيرة ثم مات فهذا صيد، ويلحق هذا العضو بأصله الذي قد صيد بهذه الطريقة لا سيما وقد خرج الدم ونزح الدم منه. الحنابلة قالوا في هذه المسألة إذا قطعه قطعتين متساويتين فمات في الحال، أو ضربه فوقع الضرب في رأسه، وليس ضربا هنا من الصيد، قطع الرأس وفصل ذلك عن البدن جاز الأكل، لأنه في هذه الحالة قد صاده وذبح قتله وهذا صيد، ولم ينكث ولم تبقى به الحياة فيجوز أكله. خلاصة هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وهذا عام، فلو أبان عضوا من الصيد وما زالت حية فهذه ميت. أما إذا ضرب الصيد فقتله أو قطع عضوا وكان موته فهذا صيد، سواء تعلق في هذا العضو أو لم يتعلق، تعلق بجلد أو انفصل، فلو شرده الصيد هذا ما عاد بقيت فيه حياة، فهو صاده بهذه الطريقة، ولما قطع هذا العضو لم يبقى حيا، فلا يقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتا. إذا الصحيح في هذه المسألة إذا قتل أو قطع الإنسان فأبان عضوا من الصيد وما زال حيا فلا يجوز أكل هذا العضو، أما إذا ضرب هذا العضو فكانت هذه الضربة مقتل للصيد جاز عند ذلك أكله، جاز عند ذلك أكله، لأنه لا تبقى فيه أي في الصيد حياة مستقرة، أن تبقى فيه حياة مستقرة. نعم.
هو حلال لا يذكر
فيه دم سائل، ليس فيه نفس سائلة. فما قطع منه كذلك، ما قطع منه وهو حي فهو طاهر، لأنه طاهر في حياته وبعد الموت. أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان فيما الشاهد في موطننا الآن، هذا الحديث رواه الإمام أحمد الشاذلي وابن ماجه إلى آخره، وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف أي برفعه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مرفوعا، ولكن ثبت موقوفا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن الصحابية إذا قال أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا بنص وبتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لم يذكر في قوله أحل لنا رسول الله كذا فمعنى الكلام أنه أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لفظا ليس مرفوعا ولكن حكمه حكم المرفوع، حكمه حكم ماذا؟ حكم المرفوع. إذن الأصل تحريم ما قطع من البهيمة وهي حية، لكن استثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، فما قطع منهما في حال حياتهما فهو طاهر يجوز أكله. قال العلماء ويستثنى من ذلك أيضا ما ذكرنا في الدرس الماضي، ما يقطع من الغزال وهو المسك، غزال المسك، وقلنا أنهم يأتون فيجعلون الغزال يعدو ويعدون خلفه يجري، فإذا جرى انتفخت أو انتفخ مكانه عند سرته، هذا المكان عندما ينتفخ يأتون عنده ويعقدون عليه بخيط أو بحبل، ثم مع مرور الوقت يذهب هذا المكان ويسقط، فيقومون بجمع ما سقط، فهذا هو ما يأخذون منه ويخرجون منه النسك ذو الرائحة الطيبة. هذا كذلك مقطوع من البهيمة وهي حية، لكنه مستثنى. بماذا مستثنى؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب والمسك، والمسك لا يستخرج إلا من ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على تحريمه أو عن النهي عن استعمال هذا النوع. نعم.
قال الأنيس عظم الميتة،
وإذا
كانت الميتة محرمة فالمقصود بتحريم أهل النحل أن ما علمه وظاهر يحس بالانتفاع به. قال الأنيس عظم الميتة وفرقها وبطونها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك ظاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاة. قال تريد في عظام الموتى احكم فيه وغيره، ادركنا من هذا العلماء يكتشفون بها ويبتهجون فيها لا يرون فيه بأسا رواه الطريق.
نعم. ايضا مما يستثنى قالوا عظم الميت، فعظم الميته وقرن الميته وشعرها وظفرها وظلفها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر. أولا بالنسبة إلى العظم، عظم الميتة فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية وكذلك رواية عن الحنابلة إلى القول بنجاسة عظم الميت، وقالوا ذلك لأن العظم يدخل في قوله وعصب كذلك يحرم منها العظم. وإذا حكم على العظم بالنجاسة فلا ينتفع به ولا يستخدم. قالوا والعظم يزال الإنسان في كسرة ففيه حياة، فيه حياة، هذا قول الأول. القول الثاني وهو قول الحنفية، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وهو قول طهارة العام. وهذا الطبع في ميزة مأكول اللحم، في ميزة مأكول اللحم. أما ميزة غير مأكول اللحم كالخنزير والكلب والذئب فلا. ومنهم من قال العظم سواء كان من ميتة مأكول اللحم أو من ميتة غير مأكول اللحم، فهذا العظم طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها، هذا العظم لا يؤكل، هو طاهر. وذلك هذا القول ونصر، وهو طهارة عظم الميتة من مأكول اللحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودل على هذا القول بأن العظم ليست فيه حياة في ذاته، وإنما حركته وتألمه يعود إلى اتصاله بالبدن، ليس كاللحم، ليس كالشعر، ليس كالجلد، ولكن العظم هذه الحركة التي فيه هي حركة لاتصاله باللحم واتصاله بالبدن، لكن حياته منفصلة. قال ومثله الظفر وكذلك الأضواء، الحواف، القرون، فليست فيه حياة. ولذلك إذا قص الإنسان أظافره فإنه لا يتألم لقص ظفره. وكذلك الشعر، قال الشعر حياته منفصلة، وإنما الحياة هي في وصلاء الشعر. ولذا لو جاء الإنسان على شعره فأتى مثلا من خلال صمت أو من صمت فجعل هناك لون معين أو علامة، فبعد مدة تطول هذه الشعر من تحت هذه العلامة، ليست فيه حياة، وإنما الحياة تكون من جذور الشعر. فإذا قصه الإنسان لا يتألم بقص شعره، ولكن لو نتفه يتألم، لأن هذا الألم يعود إلى جذور الشعر وإلى جلد الإنسان الذي يتألم لهذا النجم. فقد شهد سنتين وكذلك الحنفية الجلد، عفوا، الشعر والظفر وكذلك الحافر والقرن والعظم وكذلك الأنياب الفيلة، كل هذه الأمور جائزة. وإذا قطعت من الحي فليست بميتة، فلو قطع الإنسان حافرة بهيمة فليس بنجس، ولو قطع أسنان الفيل أو نهر الفيل فليس نجسا، ولو قاموا بجلد صوف الأغنام أو شعر الماعز فليس نجسا. ولذلك هذا الشعر وهذا الصوف يستعمل وقد قطع من البهيمة، فلا يقال هنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مات، فهو ميتة، لأنه ليس فيه نفس سائلة. طيب ما دليل ما كان فيه نفس سائلة إذا مات صار نجسا، وإذا لم يكن فيه نفس سائلة إذا مات لا يكون نجسا؟ حديث الذباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فهو ليس فيه نفس سالمة، فإن مات فليس نجسا. وقيس عليه ما كان على هذا النحو على كل الشكل مما ليس فيه دم نفس سائلة، إن مات فنجس وأدى إلى النجاسة. إذا قال هنا فعظم الميتة وقرنها وذكرها وشعرها وريشها، الريش الذي يخرج من الدجاج من الضغط إلى آخره وهي حية، هذا ليس نجسا، ليس نجسا. قال الخطوة: وكل ما هو من نجس من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذا أو في هذه كلها طهارة ولا دليل على النجاسة. قال السخري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدرك الناس من سلف العلماء ينتشطون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا، رواه البخاري. هذا بالنسبة للعظم والقرن والظفر إلى آخره. أما الجن فسيأتي الكلام عنه. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاته ميمونه بشيء فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا اردتم كتابها فبلغتموه ما فعلت به؟ فقالوا: انها ميته. فقال: انما حرم ايها. قال ابن مالك: وقد جمعها بها المماجد. قال به عن ميمونه ليس بالبخاري والنسائي ذكر الدماغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا هذه الايه: قل لاجد فيما اوحي الي محرما. وقال: انما حرم ما يؤتك منها او اللحم. فاما الجلد والبرد والسن والعظم والشعر والطول فهو حلال. رواه ابن المنذر وابن حاتم.
نعم. وابي
حاتم.
نعم. صوب عندكم ابن حاتم ابن ابي حاتم، ينص عندكم ابن ابي حاتم. طيب، الان كلامه في جلد الميت. العلماء بالاتفاق ذهبوا الى ان جلد الميت قبل ان يذبح نجس. جلد الميت قبل أن يدبر فهو نجس، فإذا كان عندنا شاة ماتت فجلدها نجس، بقرة ماتت فجلدها نجس قبل أن يدبر. هذا اتفاق العلماء. لكن اختلف العلماء في جلد الميتة بعد دبابه، بعد الدباب، هل يكون ويحكم عليه بالطهارة لجباله أو لا يحكم عليه بالطهارة؟ أولا، ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية بل هو المشهور وهو مذهب المالكية إلى أن الجلد جلد الميتة نجس وإن دبل، وإن دبل. والدباب هنا هو أن يستعمل هذا الجلد يعالج بالقرار وبالماء والملح حتى يزول منه أثر الشحم وييبس ويجف فتذهب منه النجاسة، أن الميتة نجسة. فإذا دبغ وعولج من هذه المعالجة وجعل عليه القرار هذا فإنه يقوم. إن الجلد الميت قبل الدباب نجس بالاتفاق، إلا أن بعض أهل العلم نقل فيه خلافا عن الزهري أنه أباح جلد الميتة وإن لم يذبح، ولكن هذا القول قول شاذ، والزهري إن ثبت ذلك عنه معدود بالأدلة التي ستأتي في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف وقع في جلد الميتة بعد الدباب. فقول المالكية وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجلد وإن جبر فهو نجس. فهو ماذا؟ نجس. ومع القول بنجاسته قال أنه يجوز أن يستعمل إن كان من جلد مأكول اللحم استعمالا جافا، فلا يستعمل ولا يوضع فيه المبيعات ولا يباشر الإنسان بماءه، لأنه عند ذلك يكون غاضب، وعندما يأتي عليه الماء يعني مثلا خرج جلد شاف ميت أو عنز معزة ميتة ثم أخذ فجعلت منه قربة، هذه القربة القربة التي يجعل فيها الماء أو اللبن. إذا قالوا هذا لا يجوز في الاستعمال سواء كان مذبوحا أو لم يذبح، أما إذا استعمل استعمال لا نستعمل فيه الماء كان يستعمله الإنسان كفراش أو شيء فلا بأس، لأن الإنسان إذا مس الشيء النجس الجاف فإنه لا ينجس بذلك، لأنه ماذا؟ لا ينجس بذلك. إذا القول الأول قول المالكية والمشهور عن الحنابلة قالوا جلد مأكول اللحم وإن دهر فما زالت فيه النجاسة ولا يطهر بدبابه، واستدل على ذلك بما جاء من حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له كتابا أو قال قرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في جهينة، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا. قال وكنت غلاما صغيرا أرسل إليكم من صلى كتابا وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصا، والإهاب هو الجلد، فلا تنتفعوا منها بشيء لا بإهاب ولا يرأس. هذا الحديث حدث فيه خلاف كبير في الناحية الحديثية، منهم ما حكم عليه الاضطراب في متنه والاضطراب في سننه، وجاء في بعض الروايات قبل وفاة النبي بشهر، وفي بعض الروايات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين إلى غير ذلك. إذا فيه خلاف، وإن كان الراجح في عند البعض الصحة لكن في خلاف من ناحية التصحيح والتضليل. كذلك استدلوا على ذلك بما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء، لا تنتفعوا من الميتة بشيء، ولكن هذا ضعيف وحكم عليه كثير من أهل العلم بالضعف. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو قول جمهور العلماء، قول الحنفية الشافعية ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن جلد الميتة إذا غبر فقد طهر بدبابة، يطهر جلد الميتة بالدبابة. والميتة هنا اختلف فيها أصحاب هذا القول، يعني هذا القول من حيث الإجمال الجمهور على أن جلد الميتة إذا غبر فقد طهر، لكنهم فيما بعد اختلفوا ما هي الميتة، فمنهم من استثنى ميتة الخنزير والكلب، ومنهم من فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ومنهم من فرق بين ما كان طاهرا قبل الموت وما كان نجسا قبل الموت، أن هناك من الحيوانات ما يحرم عليه الطهارة لكنه ليس مأكولا كالهرة القرد، الذي صلى الله عليه وسلم قال إنهن من الطوافين عليكم ومن الطوافات عليكم، فهي طاهرة ولكن ليست مأكولة، فهل بعد موتها يجوز دبار الجلد أو لا؟ في خلاف بين الجمهور، لكن القول في الإجمال فالجمهور على أن الجلد إذا دبر فقد طهر بماذا؟ بدبابة. ما هي أدلتهم على ذلك؟ أدلتهم ما ورد المؤلف، أو بعض ما أورده أو من بعض أدلته ما أورده المؤلف منها حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. حديث ابن عباس في قصة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المدينة وهم يحبون شاة ميتة، فقال لمن؟ قال لي ميمونة. فقال هل أخذتم إهابة أي جلدها؟ قال يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. فالمعلوم عنده أنه لا يدفع إلى الميتة بشيء، فقالوا إنها ميتة، فظنوا أن الميتة كذلك لا يدفع بجلدها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم أكلها. وفي رواية إذا بلغ التهاب فغطهرا. قال العلماء الجمع بين حديث عبد الله بن عتيب وبين حديث ابن عباس في قصة ميمونة، أولا من قال ضعف الحديث فقد ضعفه، ولا حاجة عند هذه النقطة إلى جمع. يعني إذا قلنا في حديث عبد الله بن عتيب هو ضعيف وهو حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فالنهي عن الانتفاع بإهاب الميتة نهي من هذا ضعيف. لكن على القول لتصحيحه نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى جمع وتوفيق أو إلى ترجيح؟ نحتاج إلى جمع أولا وتوفيق، فإن استطعنا فبها ونعمة، وإلا فماذا؟ فالترجيح. من حيث الجمع أولا هذا الحديث فيه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قال علماء اللغة يقال للجلد إهاب إذا لم يذبح، إذا لم يذبح. فقول لا تنتفع من الميتة بإهاب أي ما دام أنه في حال غير الذبح، لكن إذا ذبح فلا يقال فيه إهاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة. قال إذا دبغ الإهاب فقد طهرت، أي ينتفع به ولكن بعد دبابه، بعد الدباب. إذا جمع العلماء موافقا بين حديث عبد الله بن عتيب في النهي عن الانتفاع بالإهاب هذا في حال عدم الدباب، أما إذا دبغ فيجوز الانتفاع، وهذا هو العمل بحديث ميمونة وبحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا أي إهاب دبغ فقد طهر. إذا طريقة التعامل بين أحاديث الباب كالتالي: من قال بضعف حديث عبد الله بن عتيب فقد أراه واصطلح، وعند ذلك سيعمل بأدلة القائلين بطهارة جلد الميت إذا دبر، ومن ذهب إلى صحته وقال بتصحيحه فلا بد الآن من ماذا؟ من الجمع والتوفيق. الجمع ما هو؟ أن النهي عن الانتفاع بالإهاب هذا في حالة عدم الدباغ، أما إذا دبغ فيجوز الانتفاع به لأن زكاة الإهاب وطهارة الإهاب هي في دباغ. في ماذا؟ في دباغ. أجاب أصحاب القول الأول وقال لا، أنتم إذا قلتم بتصحيح الحديث فهذا الحديث ناسخ لأدلة القائلين بطهارة الإهاب، لأن عبد الله بن عتيم قال قرأنا أو قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو بشهرين. إذا كان هذا هو آخر الحال من النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأدلة الواردة في طهارة جلود الميتة بالدباء أدلة متقدمة، وهذا دليل متأخر وقع بينهما التعارض، فالمتأخر ينسخ المتقدم. أجاب الجمهور على ذلك وقالوا لو سلمت بثبوت حديث عبد الله بن عكيم وبثبوت الرواية التي فيها قبل موته بشهر أو بشهرين فلا نسلم بتقدم حديث ابن عباس وقصة ميمونة لأنه ليس فيه دليل على أن هذا الحديث الحديث عبد الله بن عكيم متأخر عن حديث ميمونة، فما يدريك أن حديث ميمونة أيضا كان قبل وفاة النبي بأسبوع أو بأسبوعين أو بثلاثة أسابيع. ليس هناك ما يدل على أن حديث عبد الله بن عكيم كان بعد هذه النصوص، ولذلك لا يذهبون النسخ في هذه الحالة لعدم وقوف على التاريخ، وهذا شرط في قضية الترجيح بالنسخ. وإذا ذهبنا إلى قضية الترجيح فحديث عبد الله بن عكيم متأرجح من ناحية الصحة، والحديث الأخرى كحديث ميمونة رواه الجماعة وفي الصحيحين وحديث ابن عباس صحيح مسلم، فمن حيث الصحة تقدم هذه النصوص على مسلم على حديث عبد الله بن عكيم. إذا فالراجح في قضية الجلد، جلد الميت غير المذبوح هذا نجس بالاتفاق، جلد المزكى من مأكول اللحم، ولا يقال تزكية إلا في مأكول اللحم، لا يحتاج أن نقيد كل مرة، جلد البهيمة المزكاة فإنه ماذا؟ طاهر، لأن زكاته وقعت في ماذا؟ عند الذبح، كما جاز لنا الأكل، جاز لنا الانتفاع بماذا؟ بالجلد، الجلد هنا طاهر، ويستعمل سواء ذبح أو لم ينفع، لكن يلجا الناس إلى دباره من أجل ماذا؟ من أجل الرائحة ومن أجل ألا يخنز وينتهي إلى غير ذلك، لكنه وطاهر بزكاته. هذا المذكر بقي في القسم الثالث جلد الميتة، وقع فيها هذا الخلاف بين الحنابلة وبين الحنابلة طبعا والمالكية وبين البقية من الجمهور، والراجح هو طهارة جلد الميتة إذا دبغ، هذا من حيث الإجمال. نرجع بعد ذلك للجمهور الذين قالوا بطهارة جلود الميتة إذا دبغ لحديث ما؟ حديث ابن عباس في قصة ميمونة، ولحديث ابن عباس أيما إيهاب دبغ فقد طهر. وقع بينهم الخلاف بين جلد مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. جلد مأكول اللحم من بهيمة الأنعام، هذا لا خلاف عند الجمهور بجواز أو بجواز الانتفاع بإهابه وجلده إذا دبغ، ولكن وقع الخلاف في غير مأكول اللحم كالأسود النمور واضح، الذين قالوا حتى جلود غير مأكول اللحم استثنوا الخنزير واستثنوا الكلاب، لكن مثل الهرة مثل القطط هذا غير مأكول اللحم ولكنها طاهرة. فمنهم من قال يجوز ذباب هذه الجلود غير مأكولة اللحم فإذا ذبحت فقد طهرت، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الحنابلة وعزاه صاحب الإنصاف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. في مجموعة الفتاوى المصرية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو القول بعدم طهارة جلد الميتة أو جلد ميتة غير مأكول اللحم، والقول بطهارة جلد ميتة مأكول اللحم فقط إذا نبه. ويعتبر أن هذا القول الذي نسب شيخ الإسلام تيمية هو في بداية طلب العلم، لأن أخوانه مجموعة من الفتاوى فهي بعد شهرته واجتهاده وفتواه واختياراته إلى غير ذلك، فلذلك أقواله في الفتاوى مقدمة على ما ينسب إليه في أماكن أخرى. ولذلك أيضا رجح هذا القول وهو طهارة جلد مأكول اللحم بالاتباع وفقط، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين كما في كتابه الشرح الممكن. وعليه فنقول الجمهور هنا ذهبوا الى ان جلود الميتة تطهر بالتباع اذا دبرت، واختلفوا في جلد الميتة ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والراجح أن الذي يظهر منها بالدبار هو جلد مأكول اللحم. يليه في القوة قول من قال يظهر بالدبار جلد غير مأكول اللحم من الطاهرات. واضح؟ لماذا؟ الحيوانات الطاهرة قبل الموت كما ذكرنا كالجرة مثلا، لكن القول الآخر هو أن جلد الميتة من الحيوانات النجسة أصلا كالكلاب والذئاب وإلى آخره تطهر بالدباب، فالرجح أنها تطهر بماذا؟ بالدباب. طيب البعض قد يستدل بحديث ميمونة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نقول هذا إنما رأى من الإسلام شاة يجرونه، فهذا النص وارد على مأكول اللحم، هذا النص ورد في مأكول اللحم والأصل التقييد به. فمن قال أن هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول لا، هناك فرق بين النجس وبين الطاهر، بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ويشهد لذلك عمومات ماذا؟ الأدلة. فلا يصح هنا القياس، لا يصح هنا الإلحاد، واضح؟ وعلى أثره فعند ذلك استعمال تلك الأحذية أو الأخيرة التي تكون من الجلود النجسة فلا يجوز. نعم.
قالوا كذلك إن صحت ميتة وليتها طاهر، لأن الصحابة لما
ما أدري يعني نيتها أظن لبنا، لأن استشهدت حقيقة بهذه النقطة، كل نسخ عندكم نيتها أصل يسقط فيها التصحيح، يعني المثنات التحتية والفوقية ممكن تكون موحدة، لبنها لبنها نعم ولا لا؟ أجل كرامة تبقى السنة لازلت ليتها أخلية ماذا؟ تفضل اللبن. هو كلام العلماء في لبن الميت، إنفحة الميت، واضح؟ لأنه شيء منفصل يؤخذ من الميت من الإنفحة واللبن. تكلموا في البيض كذلك، ما إن ماتت الدجاجة فوجد الإنسان فيها بيض، أما إن ذبحت فهذا مش فيها إشكال، لكن إن ماتت فمنهم من فرق بين إذا كان يعني غلاف الصلب كان صلبا فيجوز، لكن نيتها هي جزء من اللحم. ولذلك حديث عبد الله بن عقيل لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. ولذلك هنا في سؤال يقول طيب هذا إذا كان في الإهاب فالعصب، نقول الإهاب جاء تخصيصه في الأحاديث التي دلت على جواز الانتفاع بالإهاب، لكن العصر والشحن لم تات هناك أدلة تدل على جواز الانتفاع به. فالقول هنا بالنية لا، الظاهر أن الكلمة تصحيح والمقصود وكذلك إنفاحة الميتة ولا دم. واضح؟ نعم طاهر. تكون في وعاء جلدي تستخرج من كرش أو من بطن الحمل الصغير أو الشاة الصغيرة أو الجلد الصغير أو مثلا العجل الصغير إلى آخره. هذه الإنفاحة جعل الله عز وجل في بطن الصغير لأنه عندما يرضع اللبن تساعد هذه المادة عندما تفرز في تجبن هذا اللبن وتجمده فيشبع تمتلئ بطنه فيستخرجها الناس حتى توضع منها أو يضعون منها شيئا من هذه الإنفحة على اللبن فيتجبن. هذه الإنفحة إذا أخذت من المذكر شرعا، يعني المذبوح من المذكر شرعا، فهذه طاهرة بالاتفاق، طاهرة بماذا؟ بالاتفاق. أما إذا أخذ من الميت أو من المذكى زكاة غير شرعية، المذكى زكاة الشرعية لماذا؟ مثل إذا ذكاه كافر يهودي، عفوا إذا ذكاه مجوسي واضح أو ملحد ذبح، وإن ذبح زكاة غير شرعية، لكن لو ذكاه مسلم أو يهودي أو نصراني فهذا زكاة شرعية مقبولة أباح الله لنا ذبح على الكتاب. هذه الإنفحة إن أخذت من ميتة أو مذكاة زكاة غير شرعية وقع فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنها نجس، جمهور العلماء على أنها نجس. وهناك معي الأخوة يسأل السؤال يقول الجمهور، من هم الجمهور؟ دائما نسمع الجمهور، الجمهور هم أكثر العلماء. عندما نقول جمهور العلماء مش فريق معين أو حزب وفد أو كذا أو كذا، لا، جمهور العلماء هي أكثر العلماء. بعض الأحيان يكون هم الشافعية والمالكية والحنفية، وبعض الأحيان يكون هم الحنابلة والمالكية والشافعية، وبعض الأحيان يكون مثلا أكثر العلماء ومعهم الأوزاعي وسفيان الثوري ومعهم أبو ثور ومعهم فلان وفلان. فعندما نقول الجمهور المقصود بذلك أكثر الفقهاء وأكثر العلماء من أئمة المذاهب ومن متبوعين. ولذلك لما نأتي نذكر المخالفين نقول والقول آخر قول أحمد. إذا أنت تعرف أن الذين خالفوا هم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. فمثلا عندما نقول الجمهور هنا على أن الإنفحة إن أخذ من ميتة أو من مذكى زكاة غير شرعية، الجمهور قال هذا القول، ودليل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة. فتحريم الميتة تحريم عام بإهابها وعصبها وكذلك شحنها ولحمها وما يستخرج منها من الإنفاح. هذا دليل الجمهور. خالف الجمهور في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وإمام أحمد، وهذا قول مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، قال بطهارة الإنفاح، بطهارة الإنفاح سواء أخذت من ميتة أو من مذكى زكاة شرعي. استدل القائلون بطهارة الإنفاح قال أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما فتحوا العراق وكان هذه هي صناعة العراق من المجوس، وكانوا يعرفون بصناعة الجبن، وهذا الجبن الذي يصنعونه إنما يصنعونه من النفحة، وزكاة غير زكاة شرعية. أجاب الجمهور على هذا الدليل، قالوا نعم هم مجوس، ولكن الذي كان يتولى الذبائح لهم اليهود والنصارى. فهذا قول بعيد، هذا قول بعيد أنهم مجوس، لكن الذي كان يذبح لهم اليهود والنصارى هم مجوس، وكذلك يذبحون أو يقتلون أو يفعلون. المهم يستخرجون هذه الذبائح للفحة من تلك البهائم، سواء كانت ميتة أو مذكاة زكاة غير شرعية. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأكلون هذا الجبن، وقد جاء أنهم سألوا عمر رضي الله تعالى عنه عن أكلهم هذا الجبن المصنوع من تلك الإنفحة، فقال سموا الله عليه وكلوا، يعني لا يحتاج إلى توقف في هذا الأمر، بل كلوا هذا الجبن. طبعا هذه المسألة أيضا هي لها حاجة في زماننا، أن هناك أشبال تجلب لنا من الخارج وتستورد من الخارج، فالبحث فيها كما نحن فيه الآن، هل الانفحة الموضوع على هذا الجبن المذكاة من أصل الحلال أو من أصل الميتة إلى غير ذلك. الراجح هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وما ذهب إليه كذلك الإمام أحمد، وهو ما رجح أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، أن هذه الانفحة إنما يوضع منها على الجبن شيء يسير، وهذا اليسير لا يغير الجبن لا لونا ولا طعما ولا رائحة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأدلة الدالة على صحة هذا القول عمل الصحابة عندما فتحوا بلاد العراق وأكلوا هذا الجبن الذي كانت المجوس تقوم بتصنيعه وهم يصنعونه من تلك الإنفحة. والأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه صححه بعض أهل العلم، كذلك هذا الحديث وهو حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والكرام، فقال الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عافٍ، أو وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكان هذا الجواب في موطن سؤاله عن هذا الجبن، فلم يقل بتحريمه لهذه الإنفحة، وإنما أجاب بهذا الجواب أي أن هذا المعفو عنه. وعلى ذلك فتوى أكثر المعاصرين، وفيه فتوى كذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهناك كذلك فتاوى العلماء في مصر وغيرها بجواز أخذ هذه الإنفحة، سواء كان ذلك من مذكى أو كان من ميتة. لكن لو أنا الآن أقوم بتصنيع الجبن، فالأصل أن لا أقوم بإدخال نفسي في هذه الشبهة وفي هذا الخلاف، لا نأخذ إلا إنفحة ما ذكي بالذكاء الشرعي، هذا تجنب لهذا الخلاف وراء لهذه الشبهة. لكن لو أن أمامي جبن، سواء كان من جبن بلادنا أو مما جل من الخارج، أتي من بلاد المجوس أو من بلاد روسيا أو من الصين أو غيره، فهذا حلال أكله ولا شيء في ذلك، يقع عليه عمل العلماء. نعم. طيب نقول إذا صلى الإنسان البهيمة بسهم والسهم دخل في رقبتها وماتت فتكون حلالا أم لا بد أن تذبح؟ إذا صلى الإنسان صيدا فطعمه وخرج منه الدم في أي موطن كان فوجده حيا وجب عليه ذبحه، فإن قد وجده قد فارق الحياة بصيده فحلال أكله. هذا عام حتى الذين يصيدون الطيور، إن صاد الإنسان بهذا الرصاص وقد خزقها الرصاص وخرج منها الدم، فإن وجد هذا الصيد ما زال حيا وجب عليه الذبح، فإن وجده قد فارق الحياة فعند ذلك هو صيد ويجوز أكله. يقول استحالة النجاسة ألا يقال أن العظم إذا تمت معالجته صناعيه يتحول الى انشاط وغير هذا فيحكم بطهارته للاستحاله عن صوره النجاسه. وكذلك جلد الثعالب والنمور اذا صنع فقد تحول وطهر بالاستحاله والمعالجه. الاصل نعم ان النجاسه اذا استحالت بمعنى انتقلت من هيئتها او من ذاتها او من شكلها الاصل الى شيء اخر فلا يحكم عليه بالنجاسه. يعني العذره اذا صارت ترابا ولا تمت الى النجاسه بصوره لا بصوره ولا بهيئه ولا برائحه فهذا التراب لا يقال نجس لان كان في عذره انها استحالت. البول اذا كان على الارض وجفت ولم يبق له اثر ولا رائحه فنقول هنا استحاله النجاسه. لا يحتاج الانسان ان يغسل هذه البقعه لانها جف ما كان عليها الشمس لكن الجلد ما زال جلد واذا اثر عليه الماء فما زال جلد. ولذلك العلماء فرقوا بين جلد ماكول اللحم وغير ماكول اللحم. قالوا ماكول اللحم اذا دبر طهر لان الاثر الموجود على الجلد من شحم ومن كذا طهر بذلك القرض والمعالجه. لكن ذات الجلد لان ذات البهيمه ماكوله اللحم ليس نجسا. لكن جلد غير ماكول اللحم اصله في الاصل قبل موته نجس كجلد الكلب والخنزير وفي حياه هو في ذاته نجس. ولذلك حتى وان عولج وجاء عليه الماء الى غير ذلك فتجددت نجاسته ولا يجوز استعماله ولا يقال انه طهر بالاستحاله والله اعلم. يقول هل يجوز لمن نظر ان يذبح شاة ان ياكل منها؟ اقول هذا يعود لامرين لنيته اولا للفظه فان لم يكن قد قيد في لفظه لنيته فان لم يكن قد نوى فللعرف. معنى ذلك ان كان قد توقظ وقال نذر علي ان اذبح شاة اوزعه على الفقراء واوسع على بيتي واهل بيتي واكل منها فهذا الرجل قد قيد في النذر ان ياكل منها فله قليل. طيب عندنا حالات لا يقيد الانسان يقول نذر علي ان نجح ولدي ان اذبح شاة للفقراء. هذا النص كذلك في قرينه انه جعل هذه الشاة لله لانه قال لمن؟ للفقراء. فما كان لله فليس له ان ياكل منه او ان يجعل منها لغير الفقراء كما نذر لاخوه لاخته ان كان من غير الفقراء. طيب نذر وعند نذره نوى ان ياكل وانا بعيد ولا اكل وهذا اشتري 2 كيلو لحمه لكن هو في النذر نذر ان ياكل وان يمتي فان كان قد نوى فنذره على حسب نيته. طيب ياتي بعض الاحيان رجل لا نوى ولا قيد ولا شيء لكن العرف والمشهور عند الناس ان الانسان اذا نذر فانه لا ياكل ويوزع فهذا يوزع هذا وهذا هو عرف ما هنا. اذا نذر الانسان متى يجوز له ان ياكل من المنذور؟ يجوز له ان ياكل مما نذر ان كان قد قيد ان ياكل منها او نوى ان ياكل منها. باستثناء ذلك لا يجوز له ان ياكل وعليه ان يخرج ذلك كله للفقراء. يقول يوجد الان في الاسواق حمام او حمام كريم او كريم نعم يدهن او بدهن الحيه فما الحكم في استعماله؟ بالنسبه لمساله كريم الحيه او دهن الحيه او زيت الحيه الى غير ذلك اذا كان هذا زيت وهذا الزيت لا يمت بصلة إلى الحية وليس بنجاسة والحية عامة فيها خلاف بين أهل العلم لا في نجاستها ولكن في أكلها لكونها من ذوات الأنياب والبعض ذهب إلى التحريف كما مر معنا لكونها من ذوات السموم وهذا السم يضر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أما النجاسة فهذا بالطبع عند موته والموت ليست من يعني ليست فيها نفس سائلة. ولذلك الظاهر عندي والله أعلم في ذلك هو جواز استعمال مثل هذه الزيوت التي هي كريم الحية أو دهن الحية أو زيت الحية لأنها ليست نجسة والله أعلم. وأيضا إخواننا إن شاء الله يجتهدوا في النظر في فتاوى العلم في هذا، فإن وقفنا على جديد ذكرناه في درس من قبل والله تعالى.